أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الصيام من متن زاد المستقنع.
نعم، سلام
على من؟
على إيش؟
على
الحامل والمرضع. الراجح أنه لا إطعام أصلا. نعم،
حجة شيخ الإسلام إذا يتعلق بالهدي أنه يجزي على الأخير.
أي نعم، والله في نفسي منه شيء. ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد عيد الأضحى فإن الشاة تجزي عن الأضحية وعن العقيقة، لكن في نفسي من هذا الشيء، لأن كل عبادة مستقلة، لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد. أي نعم، تحية المسجد إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد، أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد. واللي قد يسر الله عليه ينبغي أن يذبح ثنتين والحمد لله. نعم.
الفجر
يعني بعد أن طلع الفجر يصح صوم. إيه، لكن هذا شرع في العقل، شرع في الصوم وهو عاقل، ودخل في الصوم وهو عاقل. ما نزم بقى لأنه استمر. لا لا، المفروض أنه ما أكل ولا شرب. لو أكل وشرب ما يصح صوم.
يقضي.
نعم. نعم.
طيب أنت وقم هذا
الحال نعم أجوع عما قال مثل غير من العلماء يأخذ من قوله وإذن
قول تنفيذ قال بعض الصحابة.
نعم
قول الجرجة.
هنا هنا
قلنا إذا كنا بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر صومه صحيح إذا أحرم.
نعم.
وهو عاقل والجنة بعد الإحرام.
نعم.
وقد بينه المؤلف في وقوف عرفة.
نعم.
هل يقاس هذا على هذا؟
لا، إذا جن في أثناء الإحرام فقيل إنه يبطل إحرام، يبطل، وقيل يبقى حتى ينظر هل يفوته الحج أو يمكن أن يعقل قبل فوات الحج.
لماذا صحح نص صومه طوال من صحيح الحج؟
كيف ما صحح؟ صح
الحج؟
أي نعم، لو أدرك العرفة وهو عقل وأدرك عرفة صح صومه.
لا، جن لم يعقل.
معناها لأن الوقوف شرط.
والصيام
أفاق جزء من النهار، إذا لم يوفق ما صح. نعم نعم، هم يقولون إن الصوم مجرد نية، مجرد نية مو عمل. فإذا كان مجرد نية وهذا الذي جن قد نوى والتزم بذلك ولم يحصل أكل ولا شرب يستمر. لا، الصلاة عمل، كيف يعمله مجنون؟ الصلاة عمل، ركوع وسجود وقيام وقعود. نعم. اي نعم، يستمر ما دام صام قبل الفجر، نوى قبل الفجر. ها نعم، افطر لا ما يصح، يقضي هذا اليوم. يقول ذكرتم انه لو اغمي على رجل قبل الفجر وافاق بعد غروب الشمس لم يصح صومه عليه القضاء، اما الصلاه فلا يقضيها، فما هو وجه التفريق بينهما؟ بارك الله في علمكم. وجه التفريق أن الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاة، ولهذا وجب على الحائض قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاة. واضح؟ هذا أحمد محمد يقول: هل يصح عجز الماكن في المسجد؟ والجدير بالذكر أن الشخص يحضر مبكرا ويجد الأماكن محجوزة. والله نحن نرى أنه لا يجوز، لكن نرى أن الإنسان إذا حجز فلغيرها أن يحجز، مثل ما قلنا في المشاعر، مشاعر الحج. الأصل أنه ما يجوز الحجز، لكن إذا حجز الناس فحجز، ماذا تفعل؟ وهذا يقول نعم أدعى ليش، هل الجواز ولا على من؟ لا، لأن المذهب أنه يجوز، المشهور مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يحجز في الصلاة وفي الدرس. مسألة عدم مشروعية قضاء المهم عليه الصلاة، أنا ما أرى الجواز، أنا أرى أن الإنسان لا يحجز. إذا حجز فله أن يحجز. لا. نعم، ما يلزم، بارك الله فيك، لأنه الناس كلهم الآن تساووا وصار كل إنسان يأخذ حقه. يقول: مسألة عدم مشروعية قضاء المغمى عليه الصلاة لم تتضح. واضح، إذا أغمى عليه ما وحتى هذا الوقت فهذا هو لا يلزمه القضاء. نعم،
يعني كما نعلم الصلاه حتى في
اشد المواقف خوفا بالحرب ما سقطت، هي ما سقطت لانه صاحي ما هو عقلي في الحرب لا تسقط.
طيب، الا نقيس على النائم؟
لا، ما يصح قياسه، لان النائم يستيقظ، اذا اوقظ استيقظ، اما المغمى عليه فهو يعني عقله اكثر من النائم، زوال عقله وتغطيته اكثر من النائم. لا، إذا تعمد الإغماء أو أغمي عليه لمصلحة نفسه كما لو أغمي عليه ببنج فإنه يقضي. بقية الأسئلة ما لها مكان، لأن الأسئلة قررنا ثلاثة فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزه، فمن نوى الإفطار أفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في إنسان صام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار؟ نعم، والذي ما شاء من شاء المؤلف أن له أن يفطر. ودليل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، فلما بلغ كراع الغميم أفطر. امرأة حامل أفطرت خوفا على نفسها، فماذا عليها؟
يجوز الفطر وتقضي.
هي أفطرت، هي أفطرت فعلا خوفا على نفسها.
عليها
إيش؟
القضاء دون دفعة.
عليها القضاء دون دفعة. طيب، وأخرى أفطرت خوفا على الولد، والإطعام. طيب، امرأة ثالثة أفطرت خوفا على نفسها وعلى الولد. نعم، عليها القضاء فقط. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. وما هو القول الراجح الذي رجحناه عبد الله؟ أنه لازمها إلا القضاء فقط. طيب، رجل أصيب بحادث قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الفجر، وقد نوى الصوم ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، يلزمه القضاء. طيب، وآخر نام قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صيامه صحيح ولا قضى عليه. وثالث جن قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، آدم قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، عليه إيش؟ عليه القضاء. طيب أحمد،
لا يصح صوم ولا ليس عليه قضاء.
إيش؟
لا يصح صوم ولا عليه قضاء.
ليس عليه قضاء. فصارت ثلاثة الآن تختلف أحوالهم: النائم يصح صومه ولا قضاء عليه، والمغمى عليه لا يصح صومه عليه القضاء، والمجنون لا يصح صومه ولا قضاء عليه. طيب، ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ ده المناء
المغمى عليه،
الفرق بين المغمى عليه والمجنون،
المجنون
لكن ما الفرق؟ ليش الماء هذا قلنا لا يصح صومه ولا قضاء عليه؟ نعم، المغمى عليه يلزمه القضاء ولا يصح صومه، والمجنون لا يصح صومه ولا يلزمه القضاء.
لأن المغمى عليه مكلف.
نعم، لأن المغمى عليه مكلف والمجنون ليس بمكلف. طيب، المؤلف يقول: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط في عبارته شيء من الخلل، فما هو الخلل؟ نعم،
لأن يوهم نفي الإطعام.
أي نعم، لأن قوله فقط يوهم أنه لا إطعام عليه، وليس هذا المراد. المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة فقط هو الذي يلزمه القضاء، ولهذا لو قال ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أحسن. ويلزم المغمى عليه فقط يعني دون المجنون والنائم. ثم قال المؤلف: ويجب تعيين النية، هذا مبتدا درس الليلة، ويجب تعيين النية من الليل. النية والإرادة والقصد معناها واحد، يعني قصد الشيء يعني نيته، إرادة الشيء يعني نيته. والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني ما في عمل بلا نية. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. يعني لو قال الله لنا: توضأوا بلا نية، صلوا بلا نية، صوموا بلا نية، حجوا بلا نية، لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. من يطيق أن يفعل فعلا مختارا فعله ولا ينوي؟ هذا لا يمكن. ولذلك أو وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول: أنا ما نويت، أنه وهم لا حقيقة له. وكيف يصح أنك لم تنوي وأنت قد فعلت؟ وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله، وهو من الفقهاء ومتكلم الحنابلة، يعني هو من المتكلمين ومن الفقهاء، أنه جاءه رجل يقول له: يا شيخ، أغتسل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أتطهر أو لم أطهر. فقال له ابن عقيل: لا تصلي، لا تصلي. فقال: كيف؟ قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وأنت تذهب إلى دجلة نهر تنغمس فيه تغتسل عن الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما اطهرت، هذا جنون. فارتدع الرجل عن هذا. فالحاصل أن النية صاحبة مصاحبة لكل عمل إيش؟ اختياري لابد. ثم عاد ما هي النية؟ تختلف، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحدا. المهم المؤلف يقول: يجب تعيين النية. أفادنا بهذه العبارة أنه تجب النية ويجب تعيينها، النية وتعيينها. أنوي الصيام عن رمضان، أنوي الصيام عن كفارة، أنوي الصيام عن نذر أو ما أشبه ذلك. يقول: لصوم نعم من الليل، لصوم كل يوم واجب. من الليل، المراد بقوله من الليل ما قبل طلوع الفجر، فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة. وإنما وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا. فمن نوى بعد طلوع الفجر هل يقال إنه صام يوما؟ لا. فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، وهذا معنى قول المؤلف من الليل. يعني ليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام، الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت، لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوما، فإذا كان قد فرض عليك أن تصوم يوما فلا بد أن تنويه متى؟ قبل الفجر إلى الغروب. ولهذا قال: النية من الليل. وهذا التعليل الذي ذكرته لكم يؤيده الحديث الذي ذكره في الشرح عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر فلا صيام له. والمراد صيام الفرض، أما النفل فسيأتي. يقول: لصوم كل يوم واجب. لصوم كل يوم واجب، يعني يجب أن ينوي كل يوم بيوم. لصوم كل يوم واجب، فمثلا في رمضان كم يحتاج إلى نية؟ 30 نية. كل يوم لابد أن ينوي له نية مستقلة، في من ليلته أيضا، من ليلته. وبناء على ذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر، فهل يصح صومه اليوم الثاني؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي صوم هذا اليوم من ليلته. طيب، هذا الذي ذكره المؤلف هو الذي المشهور من المذهب، وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام يوم الاثنين مثلا، وهذا يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة، فيجب أن ينوي لكل يوم نية مستقلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح. لأن المسلمين جميعهم لو سألتهم لقال كل واحد منهم: أنا ناوي الصوم إيش من أول الشهر إلى آخره. وعلى هذا فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي متحققة حكما، فهي متحققة حكما، لأن الأصل عدم القطع. ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا عليه. طيب، رجل عليه صيام شهرين متتابعين، هل يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة؟ نعم، على ما مشى عليه المؤلف يجب أن ينوي لكل يوم نية جديدة. وعلى القول الذي اخترناه لا يجب، لأن هذا يلزم فيه التتابع، فإذا أمسكت بأوله فأنت في النية حكما إلى أن ينتهي. وعليه فإذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين نوى صيام الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك بعذر ثم يعود للصوم فيلزمه أن يجدد النية. طيب، رجل بناء على هذا القول نام في رمضان بعد العصر ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر، على القول الراجح يصح صومه لأن النية الأولى كافية والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها. قال المؤلف لا نية الفريضة، يعني لا تجب نية الفريضة. أنا عندي الفريضة، لكن الفريضة والفرضية معنى واحد، يعني المعنى واحد، يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا لأن التعيين يغني عن ذلك. إذا قال أنا أنوي صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض، ولو قال أنا أنوي صيام كفارة قتل أو كفارة يمين فمعلوم أنه فرض. كما قلنا في الصلاة، إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن يقول فريضة أو أن ينوي أنها فريضة لأنه معروف أن الظهر فريضة، وعلى هذا فنقول نية الفريضة ليست بشرط. ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، يعني أن ينوي رمضان على أنه قائم بفريضة لأن الفرض أحب إلى الله من النفل لكنه ليس بواجب. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الشرح، المؤلف الشرح، مسائل ينبغي أن نذكرها لأنها مفيدة. فقال رحمه الله ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا. إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله، ننظر هل مراد الاستعانة بالتعليق بالمشيئة على تحقيق مراده؟ إن قال نعم عجيب، فصيامه صحيح لأن هذا ليس تعليقا ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده، لأن التعليق بالمشيئة مما يكون سببا لتحقيق المراد. ويدل لهذا حديث سليمان من داود عليه الصلاة والسلام حينما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف على 90 امرأة يجامعهن ولم تلد منهن إلا واحدة شق إنسان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. طيب، فإن قال ذلك مترددا يعني ما يدري هل يصوم أو لا يصوم فإنه لا يصح، لأن النية لا بد فيها من الجزم. فلو بات على هذه النية قال أنا صائم غدا إن شاء الله فإن صومه إن كان فرضا لا يصح إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه. طيب، قال المؤلف كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. وهذه المسألة اختلف الناس فيها وتكلمنا عليها منذ عهد قريب أو بعيد قريب، وحينئذ نسألكم عنه. أولا، هل يجوز أن يقول أنا مؤمن دون أن يقول إن شاء الله؟ بن داود،
إذا كان في إثبات أصل الإيمان يجب عليه أن يقول أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله. وأيضا
ترى يمكن انتقلت إلى التعليق. نعم،
كان على سبيل الأخبار يجوز.
إذا كان على سبيل الأخبار يجوز. طيب، ومنه قول القوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من القوم؟ قالوا المسلمون. طيب،
وأما إذا كان من باب الكبرياء فقط هذا لا يحط
كبرياء،
يعني تعظيم وكذا،
وإن كان من باب التزكية فإنه لا يجوز. الدليل قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. هذا إذا قال أنا مؤمن بدون ذكر المشيئة. وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فما الحكم؟ فيها تفصيل.
إذا قال إن شاء الله مترددا فإنه يكفر لأن الشك يبطل الإيمان.
طيب، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني متردد، نعم، فهذا كفر، لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم. هذا واحد. نعم،
وإن كان قالها طلبا وخوفا من التزكية أن يزكي نفسه عملا بقوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم فهو غير شاك ولا متردد في أصل إيمانه فيجوز.
يجوز أو يجب؟
يجب عليه أن يكون خوفاً من التزكية.
نعم، إذا كان قال ذلك خوفا من التزكية كان واجبا عليه، لأن التزكية حرام، وما كان سببا لاتقاء الحرام كان واجبا. شرافي،
قال ذلك، قال إن شاء الله أي أن إيمانك أي مشيئة الله، هذا جائز.
يعني إن قصد به التعليل، التعليل وأن إيمانه بمشيئة الله فهو جائز. طيب، هل لك دليل في هذا؟
نعم، قول مسلم على القبور السلام عليكم إلى قوله وإن إن شاء الله بكم
لاحقون. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فهو يقول إن شاء الله في أمر مجزوم به، لكن لبيان أن ذلك بمشيئة الله. طيب، لو قيل لرجل صلى المغرب الآن أصليت المغرب فقال إن شاء الله، هل يصح هذا القول أو لا يصح؟
كان يقصد
أني فعلت ذلك بمشيئة الله. أين؟ قال فعلت ذلك بمشيئة الله فهو جائز. صحيح. طيب، وإن قصد الإخبار عن الفعل فقط فقوله إن شاء الله لا وجه له، لأنك ما فعلته إلا وقد شاء الله. وإن قصد بقوله إن شاء الله يعني صلاة مقبولة فهذا لا بأس به أيضا. ولهذا لو قيل له هل لبست ثوبك وعليه الثوب كان إن شاء الله ينكر عليه، كيف تقول إن شاء الله عليك الآن؟ إلا إذا كان فقيها وقال أنا أردت بقوله إن شاء الله أن لبسي إياه كان بمشيئة الله فهذا لا ينكر عليه. كيف تردد وهو لابسه؟ نعم، في الصلاة إيش متردد وهو مصلي؟ لا، ما يصير. إذا وقع الفعل ما في تردد إلا إذا كان قصده الثواب يعني صلاة أثاب عليها فهذا صحيح، ربما يتردد الإنسان لأنه ما يثق من نفسه. طيب، قال ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم في إيش؟ أي مسألة؟ في الإيمان؟ أي ما 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 صح ما يصح. نعم. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، يكفي هذا لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور، على أنه سحور يكفي أو لا؟ يكفي. حتى أن شيخ الإسلام قال إن عشاء الصائم اللي بصوم غدا يختلف عن عشاء من لا يصوم غدا، أيهم أكثر؟ الذي لا يصوم ولا الصائم؟ لا، الذي لا يصوم، لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسحور أو للسحور. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله المتن: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. ها؟ كيف؟ ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. عندكم ما بعده؟ حطوا نسخة، نسخة أو بعده. يصح النفل أي صوم النفل بنية من الزوال من النهار قبل الزوال أو بعده، هذا مقابل قوله يجب تعيين النية من الليل. صيام النفل يصح بنية من أثناء النهار، لكن بشرط أن لا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح. مثال ذلك: رجل أصبح وفي أثناء النهار صام، وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل مفطرا بعد الفجر، نقول هذا الصوم صحيح، هذا صوم صحيح، مع أنه لم ينوه من قبل الفجر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذن صائم. إذن ظرف للزمان الحاضر، فإني إذن صائم، فأنشأ النية من النهار ولا من قبل؟ نعم، من النهار. فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل من أثناء النهار. ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه يثاب من أول الفجر، يعني من أول النهار، لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار. ومنهم من قال إنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال فكم أجره؟ على القول الثاني أجر نصف يوم، وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي إلا في أثناء النهار، فيحسب له الأجر من حين نيته. وبناء على هذا القول الراجح، لو كان الصوم يطلق على اليوم مثل صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام البيض، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار، فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم. يعني لو نوى في يوم الاثنين نوى من أثناء النهار، فهل يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار؟ لا، ولا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين. وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو أول أيام البيض، فقال: إذن أنا صائم. فهل يثاب ثواب صيام أيام البيض؟ ها؟ لا، بناء على القول الصحيح الذي يكون الثواب من النية، لا يثاب ثواب صيام أيام البيض لأنه لم يصم يوما كاملا. وهذه نقطة قد يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من النفل. اشترطنا في في صحة النية من أثناء النهار في النفل أن لا يفعل قبلها مفطرا. فلو أن الرجل أصبح مفطرا وأفطر، أكل خبزا وأدما وشاهيا وحليبا، وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام لأنه نفل، يصح أو لا؟ لماذا؟ لأنه فعل ما ينافي الصوم، فعل ما ينافي الصوم. طيب، لو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يثاب على أجل الصوم إلا من النية، أو ترجحون ذلك؟ قلنا بلى، لكن هل يمكن أن يكون صوم وقد أكل أو شرب في يومه؟ هذا لا يمكن. ولهذا نجد أن الصغار من الفتيان والفتيات إذا صاح على أهله وقال أنا أريد أن أصوم، يقولون له بعد الفطور صم، إلى متى؟ إلى أن يأتي الغداء. إذا جاء الغداء يقول أعطونا غداء، نعطيه الغداء، وحينئذ نكون صائما، نعم، صيام فتى أو صيام غلام. طيب، يقول ويصح النفل بنية النهار قبل الزوال أو بعده، والدليل كما سمعتم. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ. هذه مسألة مهمة ترد كثيرا. لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، سواء قال وإلا فنفل أو وإلا فأنا مفطر. رجل نام في الليل مبكرا ليلة 30 من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي 1 رمضان، فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، أو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، أو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو عن كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق، فهل يصح؟ المذهب كما رأيتم يقول لا يصح، لأن قوله إن كان فهو فرضي وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم، لا بد فيها من الجزم. فلو بان من رمضان، يعني مثل الرجل نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان، فهل عليه القضاء؟ قضى هذا اليوم؟ نعم، على ما مشى عليه المؤلف يجب عليه قضاء هذا اليوم، لأن هذا اليوم لم يصح صومه. والرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم، هو لا يعلم أن غدا من رمضان فيتردد، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في هل يصوم أو لا يصوم. ولهذا لو قالها ليلة 1 من رمضان المؤكد أنه من رمضان، لو قال أنا غدا يعني يمكن أن أصوم يمكن لا أصوم، قلنا هذا ما صح، لا يصح لأنه متردد. لكن هذا التردد ليس مبنيا على التردد في النية، وإنما هو مبني على التردد في إيش؟ في ثبوت الشهر. وإذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع، لو لم نثبت الشهر لم نصوم. وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر في ليلة 30 من شعبان أن ننوي بأنفسنا أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون، وإن كانت النية على سبيل العموم نية كل مسلم لكن تعيينها أحسن، يقول في نفسه إن كان غدا من رمضان فهو فرض. طيب لو قال ذلك ليلة 30 من رمضان وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، وقال هكذا إن كان غدا من رمضان، ليلة 30 من رمضان في احتمال أن لا يكون، إن كان غدا من رمضان يعني فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، يقولون إن هذا جائز. والواقع أن هذا فيه تردد في النية لكنه مبني على ثبوت الشهر، فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره، لكن هم يفرقون بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوم لأنه لم يثبت دخول الشهر، وهنا بالعكس الأصل إيش؟ الأصل الصوم، الأصل أن غدا من ثلاثة أن غدا الثلاثين من رمضان، فهذا ولكن هل هذا التفريق فرق مؤثر؟ هو في الواقع غير مؤثر بالنسبة للتردد، كلاهما متردد والاحتمال في كليهما وارد، فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أو لا، ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أو لا، لكن الفرق عندهم هو ما سمعتم. ثم قال ومن نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فما دام ناوى الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر صار مفطرا، ولأن الصوم نية، نية ليس شيئا يفعل بل هو نية، فإذا نوى الإفطار أفطر، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها إيش تنقطع الصلاة. ولكن ما معنى قول المؤلف أفطر؟ معناه إن حلت نيته وفسد يوم، لكن لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار، لو نواه نفلا أيجوز هذا أو لا؟ يجوز إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز. طيب مثال آخر، إنسان صائم نفلا، إنسان صام يوما نفلا ثم نوى الإفطار، ثم قيل له كيف تفطر؟ ما بقي من الوقت إلا قليل، أقل من نصف اليوم، قال إذن هونت أنا صائم، هل يكتب له يوم أو من النية الثانية؟ من النية الثانية، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرا، لكن يصح أن ينوي النفل من أثناء النهار إلا إذا كان في رمضان، فإن رمضان لا يصح فيه صوم أي يوم. نعم.
بارك الله فيك. لو أن يفطر لكن مثلا ما وجد أكل، لو أن يفطر هو وجد أكل فأتم صيامه.
نعم.
فرق.
نعم.
هل يصح هذا الفرق؟
ما يصح، لأنه نوى الفطر.
لكن ما نوى قطع.
أما لو نوى أن يفطر بمعنى أنه يقول إن وجدت ماء شربت أو إن وجدت طعاما أكلت،
نعم،
ولكنه ما فعل فإنه لا يفطر. والفرق أن الأول جزم بالقطع والثاني عزم على فعل المحظور ولم يفعل. نعم.
السابقة عمل صالح فانه ليس له من الاجر شيء، ولكن لو تاب الى الله عز وجل واكتسب العمل مره اخرى فان له من الاجر.
اي نعم.
فما الفرق بينه وبين الذي في اثناء النهار؟
لان هذا الصوم يوم
وجد طعام فما يصير.
نعم. لأنه يصح النافل بنية من النهار كما جاء في الحديث. كيف الأجر ما له إلا من نصف اليوم؟ فدية يعني؟
يعني عمل من الأعمال الصالحة.
طيب.
تاب
متى؟
تاب بعد العمل واحتسبه مرة أخرى له الأجر.
لا لا ما يصير. إذا تاب يسقط عنه الإثم فقط وليس له أجر. نعم. يقول لو أنه أفطر لعذر في رمضان ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر غدا. أين؟ لكن من نيته أن يستمر يعني يكفي على القول الذي رجحنا يكفي. أنتم فاهمين السؤال هذا؟ يقول رجل مسافر والمسافر له أن يفطر في رمضان، أفطر يوما أو يومين ثم بدا له أن يصوم ونوى الصوم بقية الشهر، ثم في يوم من الأيام نام من بعد العصر إلى بعد الفجر، هل يصح يومه هذا؟ يصح صوم يومه هذا أو لا؟ على القول الذي رجحنا يصح، لأنه نوى الاستمرار في الصوم إلى آخر. سؤال جيد. يقول لو نوى الإفطار في رمضان فقلنا أنه يفطر، لكن هل يجوز له أن يستمر في الفطر يأكل ويشرب؟ نقول إن كان يباح له الفطر فلا بأس، كالمريض مثلا أو المسافر، وإن كان لا يباح له الفطر فإنه يلزمه الإمساك والقضاء. والقاعدة في هذه المسألة أن كل من أفطر لعذر فإن له الأكل بقية نهاره. لو أفطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذه فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ نعم لا يلزمه، لأن هذا اليوم في حقه لا يلزمه صومه، فلا يلزمه الإمساك، خلافا لما يظن بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ معصوم وأنقذ المعصوم فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والشرب فلزمه الإمساك، هذا ليس بالصحيح. والقاعدة الآن من أفطر لغير عذر في رمضان إيش؟ واجب عليه الإمساك بقية اليوم مع الإثم، ومن أفطر لعذر فلا إثم عليه ولا يلزمه الإمساك. نعم. إيش؟
الطعام.
نعم.
وليس
لا انقطعت خلاص. أي صيام؟ لو نوى قطع الصيام انقطع الصوم. هو إذا نوى الإفطار لعذر شرعي في رمضان أفطر ويأكل ويشرب، لا غير عذر يلزمه الإمساك في رمضان خاصة، في رمضان خاصة احتراما للزمن. الصلاة ما فيها زمن محدد. نعم. ايضا قدم لنا
من افطر لغير عذر يا شيخ.
ها كيف
اقول؟ يمكن
نعم السؤال.
إذا كان صائما في رمضان ونوى السفر وأراد السفر ونوى الإفطار بعد أن يخرج من الإفطار ثم حصل له شيء ترك السفر هل ينقطع؟
ما تنقطع.
ما ينقطع الصيام.
يستمر.
يستمر الصيام.
أي نعم. لأنه ما نوى الإفطار، نوى الإفطار إذا سافر. نعم.
سؤال أخر. شاء الله عليك شيخ، من أفطر لغير عذر هل يلزمه القضاء مع الإثم؟
أي نعم.
طيب والحديث يا شيخ، من أفطر لغير عذر لا يقبل له
لم يقضه صوم الدهر.
نعم.
هذا أولا ضعيف، والثاني على تقدير صحته لم يقضي صوم الدهر، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كالذي أداه في وقته. أما من لم يصم أصلا، من لم يصم أصلا فهذا لا يقبل منه ولا 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 يقضي، لو قضى لم يقبل منه. نعم.
شيخ ما هي الأيام التي
عرفت الفرق؟ يعني رجل تعمد أن لا يصوم يومين من رمضان ولم يصوم، هذا نقول لا يقضي، لأنه لو قضى لم ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من شرع في صوم اليوم ثم أفسده لزمه القضاء، والفرق أنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر فيلزمه القضاء، بخلاف من لم يشرع أصلا. نعم.
ما تستطيع أن تحصيل الأيام التي تجب فيها النية قبل الفجر، يعني الأيام التي
كل صوم واجب
مثل يعني الكفارة قصدي؟
لا، الكفارة لازم من قبل الفجر، سواء كفارة ظهار أو كفارة قتل أو جماع في رمضان أو كفارة يمين أو نذر. القاعدة كل صوم واجب لا بد أن ينوي قبل الفجر.
شيخ اشتركتم أن العبادة تتابع،
إيش
إذا كان في تتابع في العبادة فيكفي نية في أول نية في أول.
نعم نعم.
بالنسبة للحديث يا شيخ، من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلا صيام له.
نعم.
رد عليه.
أرد على هذا من بيته، ما قبل الفجر فقط، من قبل يومين ما قبل الفجر فقط انتهى، لأن هذا قد أشار قبل.
هذا الأخصائي صلى الله عليه وسلم عند الأذان ما جوته
من
الأخصائي.
طيب
الله يجزيك كم الراجح أن هذا
السؤال إيش؟
الراجح أن ما يشترط في التتابع تكفي نية واحدة.
نعم.
ولكن هل ما ذكرناه هل هذا
ينطبق
على الصوم؟ وهل الصوم يشترط فيه التتابع؟
هل ايش؟
هل الصوم يشترط فيه التتابع؟
بعضه يشترط بعضه لا يشترط. صيام شهرين متتابعين يشترط، رمضان يشترط،
ان سافر انقطع التتابع.
اما ذكرنا انه اذا قطع بالسفر لا بد من تجديد النيه.
طيب وهذه القاعده ما الدليل عليها؟
ها؟
ما الدليل على هذه القاعده؟
ما تعرف؟ استثنينا أن ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الفطر فلا بد من استناف النية.
دليلنا على هذه القاعدة
الدليل لأن الإنسان نوى هذا من الأصل، ناوي أن يصوم من واحد رمضان إلى 30 من رمضان أو إلى 29.
فهو قياس على الحج أو على الصلاة؟
لا، هو مستقل بنفسه، ما هو قياس، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. لكن مراد الحديث لو نويت في أثناء النهار وصوم واجب ما أجزأ، لأنه لا يقال أنك صمت يوما. طيب نعود إلى في أثناء النهار، فما توجيهكم لذلك؟ نعم، توجيهنا لهذا أن عاشوراء لم يؤمر به إلا في ذلك الوقت، وأما صوم النفل فقد أمر به من قبل. أخذنا ثلاثة الآن، ها؟
أو استعطى
استعطى استعط.
استعط.
نعم.
أو استعط أو احتفل أو ادخل بما يصل إلى حده أو ادخل
أو أدخل
أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي وجه كان غير
نعم
غير تكليمه أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم
وظهر
دم الحجم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مفلح مكرحا أو طارق
بس هو ما فيه جهازنا ايش يمكن يكون احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفاره. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، واصولها ثلاثه ذكرها الله عز وجل في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه أصول المفطرات، وما سوى، وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة، وما سوى ذلك فيأتي إن شاء الله الكلام فيه. أولاً الأكل، الأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع. ما ينفع كاللحم والخبز والسويق وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة والخمر يسمى شربا وما أشبهه، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع الإنسان خرزة سبحة أو نحوها، فهذا لا ينفع ولا يضر ومع ذلك يكون مفطرا. ووجه العموم إطلاق الآية كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا. وقال بعض أهل العلم: إن ما لا يغذي لا فطر بأكله. وبناء على هذا فإن بلع الخرزة لا يفطر، أو الحصاة أو ما أشبهها. الصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية. هذه واحدة. الثانية: أو شرب. الشرب يشمل ما ينفع وما يضر، ويمكن أن نقول ما لا نفع فيه ولا ضرر، إن كان فلنقل، المهم أنه يشمل كل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك. كل ما يشرب فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب. قال: أو استعط. استعط يعني تناول السعوط، والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فإنه أيضا مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صائما يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء الى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فنقول كل ما وصل الى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر، ودليله ما ذكرناه من حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه. قال المؤلف: أو احتقن. الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف ولا يزال معروفا. فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك. لماذا؟ لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف، يعني تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، تصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة، بناء على أن العلة وصول الطعام والشراب إلى الجوف. فإذا وصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا فطرة بذلك، أن الحقن لا تفطر، لأنها لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف. لو كان هناك دليل لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب، وهذا ليس أكلا ولا شربا لا عرفا ولا لغة، وليس مناط الحكم أن يصل الشيء إلى الجوف حتى نقول إن هذا مفطر. لكن بعض العلماء المعاصرين يقول إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به. وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا، لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحدهما الأكل والشرب، أو أحدهما وصول الشيء إلى الجوف، والثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب، مع أنه متغذي. فلقائل أن يقول ليست العلة هي وصول الشيء إلى الجوف، بل العلة مركبة من شيئين، أحدهما ذلك والثاني التلذذ. وبناء على هذا، وليس هذا ببعيد، نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين، وهو أن الحقنة لا تفطر. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، فإن هذا معروف عند الأطباء. ومن أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهو أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا، فما الأصل؟ الأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. فالحقنة مثلا لا شك أنها ليست أكلا ولا شربا، ولا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ، فلذلك لا نلحقها بالأكل والشرب إلا بشيء نعتمد عليه بين واضح. قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. اكتحل الكحل معروف، إذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر، لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر، ولكن هذا التعليل فيه نظر، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى حلقه، وقال إن هذا لا يسمى أكلاً ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر. والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها، وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح، وأن الكحل لا يفطر ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه. وبناء على ذلك لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر، بذلك بناء على ما اختاره شيخ الإسلام وهو الحق إن شاء الله. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل فإنه يفطر بذلك. فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إلى المعدة فإنه يكون بذلك مفطرا، والصحيح أنه لا يفطر بهذا إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطرا ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. طيب لو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئاً عن طريق هذه الفتحة، هل يفطر بذلك أو لا؟ نقول على ما مشى عليه المؤلف يفطر، وعلى القول الثاني لا يفطر. نستريح شوي. كان الشرط الإتمام، ما شاء الله بدأ الآن؟ ينجي نروح هناك؟ أنا أروح هناك؟
لا.
في
جهاز في هذا.
إيه. زين طيب له. هذا عادي. نقول إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل. الإحليل يعني الذكر، لو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحا، هكذا علل الفقهاء رحمهم الله. البول يجتمع في المتانة، وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشحا، هكذا يقولون. وقد يقال إن في هذا نظرا، لأن البول إذا أراد الله أن يخرج فإنه ينفتح، تنفتح المتانة وينزل البول، وهذا يدل على أنه يصل إلى المتانة. لكن يقولون إن المتانة أيضا لا تتصل بالبدن، لأن الماء ينزل إليها عن طريق الرش، لأنه ليس لها إلا ثقب واحد. والحمد لله نحن نقول إننا في غنى عن هذه التعليلات. بماذا؟ بالأصل أن المفطر هو الأكل والشرب، وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلاً ولا شرباً. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى. قال المؤلف: أو استقاء. استقاء يعني طلب، استدعى القيء، ولكن لا بد من قيء. استقاء فقاء، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقع فإن صومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء. ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا ما دام قيئا. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، لا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استقاء عمدا فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه يعني غلبه. واستدعاء القيء له طرق: النظر والشم والعصر والجذ، هذه أربعة أشياء. وربما نقول السمع أيضا. أما النظر فأن ينظر الإنسان شيئا كريها فتتقزز نفسه ثم يتقيأ. وأما الشم فظاهر، يشم رائحة كريهة فيتقيأ. وأما العصر فأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يتقيأ. وأما الجذب فأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يتقيأ. والسمع ربما يسمع شيئا كريها وبعض الناس نفسه قريبة فيتقيأ. المهم إذا غلبه القيء فلا شيء عليه، وإن تعمده هو فعليه القضاء. طيب، والدليل حديث أبي هريرة، وقال بعض العلماء إنه لا فطر بالقيء ولو تعمده، بناء على قاعدة قعدوها، وهي: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. قاعدتان متقابلتان: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. وبناء على هذه القاعدة التي ليست بصحيحة قالوا إنه لا نقض بأكل لحم الإبل، لا ينتقض الوضوء، لأن لحم الإبل داخل وليس بخارج، ولا فساد للصوم بإيش؟ بالقي والحجامة، لأن هذا خارج وليس بداخل. ولكن من المعلوم أن هذا رأي يقابل النص ويعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له رأي فاسد لا عبرة له. نقول لصاحبي: أأنتم أعلم أم الله؟ ما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي. ولكن مع ذلك نحن قلنا لنبين لكم أن من العلماء من يذهب مذهبا غريبا. القاعدتان: أول ما يسمعه الإنسان يقول ما أحلاهما، نعم، ولكن إذا كان أو إذا كانتا يخالفان أو تخالفان النص فلا خير فيهم. يقول رحمه الله: أو استمنى، استمنى يعني طلب خروج المني بأي وسيلة، ولكن سيذكر المؤلف في الآخر فأمنى أو أمدع. إذا استمنى يعني استدعى المني سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وأبى الظاهرية ذلك وقالوا لا فطر بالاستمناء ولو أمن. أين الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك؟ فإن أصول المفطرات كم؟ ثلاثة، وليس هذا منه، فيحتاج إلى دليل. ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله. ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل لذلك من وجهين: الوجه الأول نص، والوجه الثاني قياس. أما النص فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والاستمناء شهوة، والمني شهوة. والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني النطفة، وهذا يدل على أن المني مفطر إذا كان لشهوة. وأما القياس فأن نقول: جاءت السنة بفطر الصائم بالتقيؤ إذا قام، وجاءت السنة بفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن. أما خروج الطعام فإنه واضح أنه يضعف البدن، لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا. وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل وبالأكل السريع السريع الهضم والسريع التفرق في البدن. حتى يعوض ما نقص بالدم. خروج المني هل يحصل به ذلك؟ نعم، يفتر البدن بلا شك، يفتر البدن، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن. فيكون هذا قياساً على إيش؟ على الحجامة وعلى القي. وبهذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس. يقول أو استمنى أو باشر فأمنى، باشر فأمنى، باشر من؟ باشر زوجته، سواء باشرها باليد أو باشرها بالوجه بتقبيل أو باشرها بالفرج أيضا، فإنه لا، فإنه إذا أنزل أفطر، وإن لم ينزل فلا فطر بذلك. ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بإيش؟ بالاستمناء، أنه مفطر. وعلم من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر بذلك. وسيأتي بيان حكم المباشرة، وأن العلماء قالوا إنها مكروهة ما لم يظن الإنزال فتحرم، وبعض العلماء قال إنها مباحة ما لم يظن الإنزال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد. قال فأمنى أو باشر، فأمنى أو أمذى، أمنى واضح أو أمذى. ما هو المذي؟ المذي هو ماء الرقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من جهة النجاسة. فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن فقط، يعني يوجب أن نغسل ما أصابه من البدن فقط. والمذي بين بين يوجب غسل الذكر والأنثيين وليس يوجب الغسل، نعم وليس يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يرى المؤلف رحمه الله أن المذي كالمني، يعني إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يفسد صومه. والذين يقولون لا يفسد بالمني يقول لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين، فالمذهب ما سمعتم، ولكن ليس له دليل صحيح، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن، فلا يمكن أن يلحق به. والصواب أنه إذا باشر فأمذى أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه، وأن صومه صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحجة فيه عدم الحجة، الحجة فيه عدم الحجة، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيه الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل. نعم، من كمل واحد؟ قال أو كرر النظر فأنزل، إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، وإن نظر نظرة واحدة فأنزل إيش؟ لم يفسد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لك الأولى وليس لك الثانية، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال قوي الشهوة من حين أن ينظر إلى امرأته ينزل. وهذا لو قلنا بأنه يفطر لكان فيه مشقة، فصار النظر فيه تفصيل، إن كرر حتى أنزل فسد صوم، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد. بقي شيء ثالث الآن، التفكير. لو جعل يفكر 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 حتى أنزل أيفسد صومه؟ لا، لا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فعندنا الآن المباشرة والنظر والتفكير. المباشرة إذا أنزل فيها أو أمذى على المذهب فسد صومه، النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه. التفكير لا يفسد صومه سواء أمنى أو أمذى، والدليل كما سمعتم. نعم خالد،
ذكرتم بأنه لو قيل يعني لأن التلذذ علة مع كونه مغذي،
نعم
لكان قولا جيدا.
نعم
أحسن الله إليكم، هذه العلة ألا يدفعها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا الاستنشاق إلا أن تكون صائمة؟
نعم،
معلوم أن الصائم لا يتلذذ بهذا الماء الذي يأتي يأخذ من فمه.
إيه نعم.
أيه.
ما في شك أنه ما يحصل به اللذة، ما يحصل به اللذة كما يحصل في اللسان، لأنه يكون وراء الذوق.
ومع ذلك
نهى النبي عنه، نهى خوفا من الإفساد. يمكن أن يعلل بأن هذا منفذ معتاد وجرت العادة أن الإنسان يتغذى به، لكن لا شك أن اللذة ما تحصل به كما يحصل بالفم. نعم.
أو استمنى، ذكرنا خلافه، ذكرنا أنه أصح أنه
إذا أمن،
إذا أمن بدليل متعلق الدليل قلنا أو شهوته في حديث الرجل.
نعم.
قلنا شهوته من هذا السنة، قول شهوته هذه عامة وقيدت بالمباشرة للآية.
الآية؟
إيه؟
الآية ما في
الشهوة عامة، اللمس والنظر والتقبيل والضرب وغير ذلك،
لكن كلمة وضعه
هذه من العموم أو شهوة. الحديث وضعها على
النظر،
فقول أو شهوة هذه عامة،
هي مو مجرد الشهوة إن تفطر. ولهذا لو قبل أو باشر وحصل الشهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء عنه.
نعم قول أو شهوة عامة، فهذا تشمل كل هذا، فإلى التخصيص لأن الشهوة عامة والله عز وجل قال خصص بالمباشرة.
نعم.
السنة كيف نخصص بهذا العموم؟
هو السنة فيه نوع مباشرة، ولهذا لو خرج المني من بدون أن يحرك ذكره، ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما فشل صوته. الاستمناء
لا يسمى مباشرة.
كيف؟
الاستمناء لا يسمى
مباشرة. ما هو مباشرة غيرك، لكن مباشرة يدك، وقد يستمنى الإنسان بيد زوجته.
يعني الآية تشمل استمناء مباشرة الزوجة ومباشرة
يدك؟ لا، الآية قد لا نقول إن قوله الآن باشروهن أي النساء، واضح. لكن عندما نقول إن نزول المني لأنه شهوة مفسد للصوم، فنقول السمنة هو سبب النزول هذا، فإذا السمنة وأنزل فسد الصوم.
على هذا نقول النظر بشهوة مفسد للصوم واللمس بشهوة.
لا بارك، لابد من إنزال، لابد من إنزال النظر. لولا أن النظرة الواحدة لا يمكن التحرز منها لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صوته.
إذا ما علّه الشهوة والإنزال
معلومي،
إذا تخلف أحدهما
ما يمكن إنزال بلا شهوة، يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال. لو تخلفت عن الإنزال لم يكن له أثر، لا لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يضر. أين وبعث مقام محمود وانت بعد. نعم من داود
الشيخ قلنا ان حله الافطار الطعم مع الفائده في الجسم.
ايش
حله الافطار؟
نعم
الجسد الانسان تلذذ اللذه مع الفائده. طيب يا شيخ كيف قلنا
بالإفطار
من
قبل
بلع حصر ولا خلد ولا
شيء؟ نعم. ولا لا يستفيد منه ولا يتلذذ. نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مسألة الخرز أو شبه الذي لا فائدة منها ولا يتلذذ بها الإنسان، نأخذها بالعموم، لأن كوننا نعلل بأن العلة وكوننا نعلل بالتلذذ مع التغذية شيء علة استنباطية، والعلة المستنبطة لا تخص العموم كما هو المعروف. نعم.
أحيانا الإنسان صائم يتجشم فيخرج من بطنه طعم يصل إلى حلق.
نعم.
يجرب مسد في الطين يبلعه ولا جوف؟
ينزل. ما يضر. لا لا طرف اللسان من أسفل. نعم. كيف كيف
الحقنة
المعروفة قديمة
هل يمكن
الحقنة الآن؟ الحقنة الآن هذه من باب أولى لا تفطر. الحقنة القديمة عبارة عن لي.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.